العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم ارحمنا وجميع المسلمين والمسلمين والعمل الصالحين وخدمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. وترك الوقف بالحركة والوقف بالسكون هذا المدعى الثاني، ويشتمل على حكمين أيضا، وهو أيضا معطوف على ما تقدم من القيل. فالقيل الذي ذكره في بداية العبارة قيل يجب حذف همزة الوصل في الدرج وإثبات همزة القطع، وترك هذا كله بعد شنو داخل في القيل الذي ذكره المصنف في هذا النحو. مراد من هذا الحكم أن الوقف، أن المتكلم أو القارئ للقرآن هناك أحكام في القراءة أو في لغة العرب من باب التسهيل، من باب الخفة، أنه إذا أراد أن يقف على كلمة فلا يقف عليها بحركتها على الحرف الأخير، يسكنه، لا بد أن يكون ساكنان. مثلا الحمد لله رب العالمين، مثلا الحمد لله، إذا يريد يسكت الحمد ما يقول لله بالكسر، وإنما الحمد لله يقف. هذا عند السكون، عند الوقف لا يجوز هذا القيل، لا يجوز الوقوف بالحركة، وإنما لا بد أن يقف بالسكون. وهكذا الوصل الدرج الاستمرار إذا كانت حركة لا يجوز له أن يسكنها مع وجود حرف حركة فيها، مع الاستمرار لا بد من إظهار التحريك بحسبه من إشباع أو كسر أو رفع وما شاكل. هذه الدعوة التي ذكرت المصنف لا يذكر الدليل على لابديتها أو على اعتبارها، وإنما ينتقل إلى المناقشة ويقول بعد بيان الضابط المتقدم يتضح أن هذه الأحكام أيضا بما أنها راجعة للقراءة وتركها لا يوجب الاستهجان، فإذا لا يلزم مراعاتها، لا يجب مراعاتها. نعم، مراعاتها من باب الأفضل، من باب تحسين وتجويد القراءة وإتيانه بنحو أكمل لا بأس به، لكن إذا لم يراع المصلي والقارئ هذه الأحكام هل يعد ما أتى به خارجا عن حقيقة القرآن وبالتالي قد أبطل القراءة وأبطل الصلاة؟ لا، لعدم الدليل على كون هذه الأشياء معتبرة. واضح إن شاء الله. قال: وأما الوقف بالسكون والوصل بالحركة فقد اتضح عدم الدليل على لزومه بعد رجوع الخصوصية إلى القراءة وعدم الاستهجان في المخالفة على الضابط المتقدم من كونها خصوصيات قراءة لا مطلوب، فلا يجب حسب ما تقدم لا يجب مراعاة خصوصية القراءة إلا إذا أوجب تركها الاستهجان فيجب مراعاتها. أجل لا بأس بالتنزل إلى الاحتياط الاستحبابي مراعاة لجانب المشهور، بالتالي من باب الأفضلية وأن المشهور قالوا بهذا الحكم لا بأس بالقول باستحبابه. قال: ويجب المد في الواو المضموم ما قبلها. الآن شنو قالتنا الحكم؟ وقفنا على الواو مع الحركة، وبناء على الواوي مو حيوان، هذا الواو، هذا الواو معه سيدنا. ويجب المد في الواوي المضموم ما قبلها، شنو هذا يعتبر مستهجن؟ ماشي يا حسين تبعنا؟ زي في المد المصنف ينقل حكمين من كلام المشهور. الأول: يجب المد في حروف العلة التي يسبقها أو تسبقها حركة مجانسة، الواو اللي قبلها ضم والياء التي قبلها كسر والالف التي قبلها ف. اذا كان بعدها سكون لازم او همزه وان لم تكن ساكنه. هذا الحكم المذكور في ابواب التجويد بانه لا بد من المد في هذه الحاله في هذه الصوره. هذا الحكم هل يجب مراعاته بحيث يكون المد واجب في مثل الواو او الياء او الالف اذا كان الحرف السابق له متحرك بحركه مجانسه له وما بعده ساكن او الهمزه، هل يجب المد في ذلك او لا؟ المشهور قال بالوجوب. المصنف يقول بتبع الضابطه المتقدمه فالامر سهل. اتضح بعد ما تقدم ان هذا الحكم وهو المد من احكام المقروء او من احكام القراءه، من احكام القراءه، مخالفتها يوجب المد او لا يوجب الاستهجان او لا؟ مخالفه المد اذا كان في موطن الوجوب ولم ياتي بالمد يكون مستهجنا او لا؟ عند العرف لا يكون مستهجنا، فاذا نتيجته لا يجب مراعاه حكم المد. واضح؟ واضح. الا في مورد واحد استثناه المصنف واكد عليه كل الفقهاء وان كانوا قائلين بعدم وجوب مراعاة حكم المد، وهو لفظة كلمة ضالين. قال: وأما المد في الموارد المذكورة فحيث إنه من خصوصيات القراءة ولا استهجان في تركه، بل إنه في نفسه قضية غير مألوفة في الكلام العادي. هذا دليل ثاني. دليل أول أنه بحسب الضابطة المتقدمة ماذا؟ ليس من المقروء ولا يجب الاستهجان، هذا الدليل الاول. الدليل الثاني يقول ان هذا المد حكم المد في الصور الثلاثه المتقدمه هذا شيء غير مألوف غير متعارف، فلو كان الشارع يريده لبينه لاكد عليه لذكره لطلبه، فبما انه سكت فلا بد ان يكون المطلوب بحسب المألوف. المطلوب لابد ان يكون بحسب ما هو متعارف. المتعارف ما هو؟ مع المد او من دون المد؟ من دون المد. فاذا تتحقق وتتقوم قراءة الفاتحة او السورة من دون المد. هذا الوجوب، هذا التفصيل مختص بالرجال دون النساء، سيأتي أن النساء مخيرة. وهذا في خصوص التفصيل هو أنه في خصوص الصلوات الليلية يجب الجهر مثل العشاءين والفجر، وفي النهارية الظهر والعصر وجوب الإخفاض. يستثنى من ذلك ثلاثة موارد، هي البسملة مطلقا سواء كانت في جهرية أو فاتية، هذا لا 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 تدخل بهذا التفصيل، وإنما تدخل في في الاستحباب وجواز أو الخيار من جواز الإظهار من الجهر وجواز الإخفاض. وصلاة الجمعة أيضا تخرج من هذا التفصيل، تكون بنحو وجوب الجهر وإن كانت نهارية. والمورد الثالث هو صلاة الظهر لمن لم يصلي الجمعة، أيضا تخرج من هذا التفصيل بأن تكون المكلف مخير كالبسملة، مخير بين الجهر والإخفاض. هذا المدعى، لكن هذا يشتمل على جملة أحكام المصنف يفصل في الاستدلال بأن يأتي بالاستدلال لكل واحد واحد من هذه الأحكام. يقول أول تفصيل لا بد من الدخول فيه هو بيان أصل الوجوب، أصل وجوب الجهر مثلا، هل عليه دليل؟ إذا ثبت وجوب الجهر حين ننتقل إلى مدعى آخر، وهو ما الدليل على كون الجهر معين في خصوص الصلاة الكذائية دون الصلاة الكذائية. المدعى أنه وجوب الجهر في الصلاة الليلية، فإذا أولا ما الدليل على وجوب الجهر، الوجوب بشكل عام في الجملة، ثم ما الدليل على وجوب كون الجهر في خصوص هذه الصلوات دون غيرها. واضح؟ قال وأما وجوب الجهر بالقراءة على الرجال فيما ذكر والإخفاء في غيره فهو المشهور، ونسب الخلاف إلى السيد المرتضى وابن الجنيد وصاحب المدارك والذخيرة فاختاروا الاستحباب. يعني في هذه الموارد التي قيل بالوجوب قالوا بالاستحباب. ويقع الكلام تارة في أصل الوجوب وأخرى في تعيين موضعه. أما أصل الوجوب فالمصنف يستدل بثلاثة أدلة، لاحظوا ياي حسب ما وسع الوقت المقدار، ولو الدليل الأول والثاني وزيدنا. يستدل بثلاثة أدلة، يناقش الدليل الأول والثاني ويرتضي الثالث، بل لعل الثالث هو يعني هو يذكره المصنف ويعتبر هو الدليل على هذا المدعى. الدليل الأول على وجوب الجهر في الجملة هو السيرة، ويا شيخنا إذ المدعى أن هناك سيرة متشرعية قامت على العمل بهذا الحكم، وهو الالتزام بالجهر في الصلوات اليومية بقطع النظر أنه أي صلاة يجهر بها أول. المصنف يقول المناقشة في هذا الدليل واضحة جدا، وهي أن السيرة عمل والعمل أعم من الوجوب والاستحباب. نحن نلتزم بأن القراءة بنحو الجهر مشروعة في الصلاة، لكن ما الدليل على أنها بنحو الوجوب؟ السيرة لا تثبت ذلك، تثبت المشروعية، والمشروعية مسلمة. قال أما أصل الوجوب فقد استدله تارة بالسيرة المتصلة بزمن المعصوم عليه السلام على مراعاة الجهر فيما ذكر، أكو سيرة على هذا، ولكن الفعل كما نعرف أعم من الوجوب. وأخرى برواية الفضل ابن شاذان فقط، ما بيها شيء نقرأها ونشوف مناقشة كلام المصنف بشكل سريع. المدعى أن هذه الرواية ينقلها الشيخ الصدوق رحمة الله عليه عن بسنده إلى الفضل ابن شاذان، ينقلها عن الإمام الرضا عليه السلام. قال وأقرأ برواية الفضل بن شاذان عن الإمام رضا عليه السلام الواردة في بيان علل بعض الأحكام، إن الصلاة التي يجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة، فوجب أن يجهر فيها ليعلم المار أو ليعلم المار أن هناك جماعة، فإن أراد أن يصلي جماعة يعني صلى، والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما إنما هما بالنهار في أوقات المضيء، فهي من جهة الرؤية لا يحتاج فيها إلى السماع. الرواية مذكورة في سياق ذكر أحكام علل الأحكام، فهذه الرواية كأنما الإمام يعلل أنه في الصلوات الجهرية أو في الصلوات التي وقع فيها الجهرية الليلية، لأنه حينما تقام الجماعة فإذا شخص تعدى وأراد أن يصلي الجماعة فيسمعهم فيجي يلتحق بالجماعة، أما بالنهار لا يحتاج إلى الصوت يشوفهم بعد ويجي يصلي. المصنف هذا وجه الاستدلال. المصنف يأتي بمناقشات سندية ودلالية. سندية يقول بأن الطريق سأل بعد بين بالدرس اللاحق، الطريق الصدوق إلى الفضل بن الشاذان ليس تاما، مضافا إلى أن هذه الرواية من حيث الدلالة لا تتم لمناقشتين أيضا بينها بعد وقت لا يسع. يأتي الكلام فيما شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. هنا طريق الشيخ الصدوق إلى فضاء بشادان، شو المشكلة؟ جماعة مخلص.